ماذا يحدث أو خلينا نقول كيف نتصرف لما يقف 200 مليون إنسان حول العالم ليعلنوا بكل ثقة أنهم شاهدوا أمراً تؤكد العلوم المادية الحديثة أنه يعني مستحيل تماماً؟
هذا سؤال كبير جداً. يعني هل من المنطقية أن نفترض ببساطة أن هؤلاء 200 مليون شخص كلهم يكذبون؟ أو ربما يعانون من هلوسة جماعية مثلاً؟
بالضبط. أو وهذا الاحتمال الأهم، هل في احتمال بأن أدواتنا لقياس الواقع هي اللي تحتاج إلى زي ما نقول إعادة ضبط؟
صحيح. يعني نقدر نقول إن هذا هو التناقض المعرفي في أبهى صورة. نحن كبشر اليوم نعيش في عصر يقدس البيانات، يقدس الأرقام.
أكيد لغة العصر هي البيانات.
بس الغريب والمفارقة هنا إنه لما تتعارض كمية هائلة من البيانات البشرية مع النموذج الفلسفي السائد في الغرب، رد الفعل الأكاديمي الأول للأسف غالباً ما يكون التجاهل التام.
التجاهل بدل الفضول العلمي، صحيح.
بالضبط، يتم إقصاء هذه البيانات بدل ما تدرس بفضول.
طيب، خلينا نوضح الصورة أكثر. عادة لما نتحدث عن تشخيص علمي أو طبي، في توقع دائم بوجود دقة متناهية، دقة تشبه الهندسة.
100%، 1+1=2.
بالضبط، يعني تنكسر ذراع، تروح تسوي أشعة سينية وتظهر الصورة فيها هذا الخط الأبيض المتعرج بوضوح. الطبيب يشير ويقول ها هو الكسر.
الأمر محسوم.
أيوة، إما مكسور أو غير مكسور، صورة واضحة لا تقبل أي تأويل.
وهذا الإطار بطبيعة الحال مريح جدا للعقل البشري. نحن نعشق الأشياء المرئية القابلة للتصنيف،
والأشياء اللي نقدر نتحكم فيها،
والأهم من هذا كله القابلة للتكرار في ظروف معملية خاضعة للرقابة. هذا هو الأساس، يعني الأساس الصلب الذي بنيت عليه الحضارة المادية الحديثة، ولا ننكر أنه حقق نجاحا مذهل في الطب والتكنولوجيا.
بس بمجرد ما نخطو خطوة واحدة بس خارج هذا الإطار المعملي المحكم وندخل لعالم التجربة البشرية المعقدة، وتحديدا فيما يوصف بالمورائيات أو موراء الطبيعة، آلة الأشعة السينية هذه تتعطل فجأة.
تماماً، تصير الصورة مشوشة.
نعم، نجد أنفسنا ننظر لمشهد ضبابي للغاية. واليهم في غوصنا العميق هذا، نحن بندخل في هذا المشهد الضبابي بالتحديد من خلال دراسة وتحليل بحث مكثف جداً ومحاضرة مفصلة للدكتور كريك كينر.
وهذا البحث يعني يتناول موضوعات قد تبدو للوهلة الأولى شائكة، زي الشفاءات الخارقة وطرد الأرواح،
مواضيع ثقيلة فعلا.
لكن الجميل والمهم اللي لازم نوضحه من البداية إن المقاربة في هذا البحث ما هي وعظية أبدا، هي ليست لاهوتية بحتة.
صحيح، هذا اللي لفت انتباهي. المقاربة تاريخية وأنثروبولوجية وإحصائية على مستوى عالمي.
بالضبط، وما يجب توضيحه منذ اللحظة الأولى، يعني إحنا لسنا هنا في قاعة محكمة لإثبات صحة دين معين أو نفي آخر. الهدف هو دراسة ظاهرة بشرية واسعة النطاق،
ظاهرة تفرض نفسها على الساحة شأنا أم أبينا.
أيوة، التحليل اللي بين أيدينا يفحص كيف تتفاعل الثقافات الإنسانية المتنوعة مع ادعاءات خرق قوانين الطبيعة، والأهم كيف يقف هذا الحجم الإحصائي المرعب كحجر عثرة أمام النظرة العقلانية الصارمة.
وهنا بالتحديد يشتعل الفضول الأكاديمي عندي. في فجوة هائلة وربما تكون متعمدة بينما تعتبره الأروقة الأكاديمية مستحيلا، وما تعتبره مجتمعات بأكملها حول العالم جزءا من نسيج حياتها اليومية،
مجرد حياة يومية عادية بالنسبة لهم. نعم،
استكشاف هذا الموضوع تصدق يشبه العثور على غرفة سرية ضخمة في مبنى مألوف أنت تعيش فيه من سنوات. تفتح الباب فجأة وتلاقي عالماً بقوانين مختلفة تماماً.
تشبيه ممتاز جداً.
خلينا ندخل لهذه الغرفة. البحث يطرح أولاً حوادث تتحدى بشكل مباشر ما نعرفه عن علم الأحياء وقوانين الطبيعة.
بالفعل، والدكتور كاينر يركز على حالات محددة جدا، يعني حالات لا يمكن تجاهلها أو تفسيرها ببساطة.
أعتقد أبرزها قصة الكونغو.
نعم، قصة من الكونغو تروى عن امرأة تدعى أنطوانيت مالومبي وابنتها تيريز. الطفلة تيريز كانت في الثانية من عمرها لما تعرضت لدغة ثعبان سام جدا.
يا ساتر.
وفي لحظات انقطع تنفسها تماما، وطبعا في ظل غياب أي رعاية طبية حديثة في قريتهم، الأم ربطت الطفلة على ظهرها وركضت مسافة طويلة لقرية مجاورة تبحث عن شخص معروف بالصلاة من أجل المرضى.
طيب خليني ألعب دور محامي الشيطان هنا شوية. الجسد البشري غامض وعنده قدرات مذهلة على البقاء.
أكيد.
أليس من الممكن طبياً يعني إن الطفلة دخلت في حالة صدمة شديدة جداً أبطأت معدل ضربات القلب والتنفس لدرجة إن القرويين ما قدروا يكتشفوا العلامات الحيوية؟
وارد.
يعني ربما هي لم تموت من الأساس واستيقظت ببساطة بعدما زال تأثير الصدمة.
شوف، هذا التفسير البيولوجي يعني منطقي جدا، وهو اللي يطرحه الكثير من المتشككين عادة، وموجود فعلا في حالات الموت السرير الخاطئ.
بالضبط، هذا اللي أقصده.
لكن التفصيل المربك يسلط عليه الدكتور كينر الضوء في هذه الحالة تحديدا هو عامل الوقت.
الوقت؟ كيف يعني؟
الطفلة حسب الشهادات بقيت بلا تنفس واضح لقرابة 3 ساعات.
3 ساعات؟ واو.
نعم، وحتى لو افترضنا زي ما تفضلتي تباطؤ شديد في العلامات الحيوية، انقطاع الأكسجين عن الدماغ لهذه المدة الطويلة أو حتى لنصفها، يؤدي حتما وبشكل قاطع طبيا إلى تلف دماغي لا رجعة فيه.
هذه قاعدة طبية ثابتة، الدماغ ما يتحمل نقص الأكسجين.
بالضبط، بس اللي صار هو إنه تريز استعادت وعيها بعد الصلاة ولم تعاني من أي قصور عصبي
ولا أي أثر جانبي
ولا شيء، بل نامت بشكل طبيعي جدا وكبرت وأكملت دراساتها الأكاديمية واللاهوتية وتعمل اليوم بشكل طبيعي تماما كأي شخص بالع. تجاوز هذه القاعدة البيولوجية الصارمة هو اللي خلينا نوقف ونسأل.
طيب أنا أقدر أفهم كيف ممكن تفسير بعض حالات الشفاء الجسدي من خلال مرونة البيولوجيا أو يمكن حتى تأثير البلاسيبو، الدواء الوهمي القوي اللي العقل يفرضه على الجسد.
صحيح، البلاسيبو له تأثير قوي،
بس الأمر يصير معقد جدا بل ومستحيل لما ننتقل من البيولوجيا للفيزياء. يعني الجسد قد يشفي نفسه بس البيئة المادية من حولنا ما عندها نظام مناعة، صح؟
نقطة ممتازة ومفصلية في هذا البحث. البيئة ما تستجيب للإيحاء النفسي ولا تعرف بلاسيبو.
هنا ندخل في الأحداث التي تغير القوانين المادية البحتة.
أيوة، وهنا نستعرض ما يعرف ب معجزات الطبيعة. الدكتور كينر ذكر حادثة وثقها الباحث واتشمان ني في الصين.
قصة المطر، صح؟
بالضبط، فريقه كان في قرية، والقرية هذه كانت تحتفل بمهرجان محلي مخصص لإله محلي، وكان المعتقد السائد بقوة إن هذا الإله يمنع المطر في يوم المهرجان تحديداً لضمان نجاح الاحتفال.
وكم كان لهم على هذا الحال؟
القرويون زعموا إن هذا الأمر مستمر ومجرب لأكثر من 200 عام، ما ينزل مطر في هذا اليوم أبداً.
200 عام رقم مش هين.
أبداً. المهم، واحد من أفراد الفريق تحدى هذا الاعتقاد علناً وقال للناس ستمطر في ذلك اليوم الموعود.
تحدي مباشر.
مباشر جداً. وفي اليوم المحدد الصباح كانت الشمس مشرقة والجو صافي تماما، وفجأة تغيرت الأحوال الجوية وهطلت أمطار. ما هي أمطار عادية، بل أمطار طوفانية جارفة وغير مسبوقة.
معقولة في نفس اليوم الموعود؟
في نفس اليوم، لدرجة تخيلي إن المياه من قوتها دمرت تمثال المعبود المحلي وجرفته من مكانه.
يا سلام، هذا يذكرني بحادثة معاكسة تماماً ومذهلة بنفس القدر واردة في البحث، وتتعلق بوالد إيمانويل إيتوبسون في نيجيريا في سنة 1975.
قصة السقف، هذه عجيبة
جداً. الرجل كان يبني سقف منزله الجديد، والمشكلة إنه التوقيت كان في بداية موسم الأمطار الاستوائية، فالقرويين حوله صاروا يسخرون منه لأنه أكيد أملاكه بتتدمر قبل ما يكمل بناء السقف خلال الأيام 4 القادمة.
لأنه الأمطار في هذه المنطقة وفي هذا الموسم ما هي احتمال، هي حتمية يومية مؤكدة.
بالضبط، وبناء على هذا التحدي الرجل صلى وطلب ببساطة ألا تسقط قطرة مطر واحدة على قريته المحددة حتى ينهي البناء.
والنتيجة؟
النتيجة كانت درامية للغاية، خاصة لمجتمع زراعي يفهم الطقس والغيوم كويس.
صحيح.
طوال هذه الأيام 4 يقولون إنه ما نزلت قطرة واحدة على القرية، في حين، وهذا الغريب، إن العواصف والأمطار كانت تهطل بغزارة شديدة في كل القرى والمناطق المحيطة بها مباشرة،
كأنه في مظلة خفية فوق القرية. وهذا الحدث ما مر مرور الكرام، ما كان مجرد صدفة عابرة بالنسبة للقرويين، بل شافوه خرق واضح لقواعد الطبيعة اللي يعرفونها وعايشوها أباً عن جد،
لدرجة أنه أدى لتحول ديني لأهل القرية، صح؟
تحول ديني شبه كامل لأهل القرية. وطبعاً ما ننسى كمان توثيقات الباحث الغربي كيرت كوش
اللي راح إندونيسيا،
نعم، في الستينيات. كوش سافر بعقلية الباحث المتشكك تماماً، رايح يتقصى وراء تقارير مشابهة عشان ينفيها، بس انتهى بيه المطاف بجمع الشهادات عيان ورؤية أحداث تتجاوز التفسير المادي تماماً، مثل تحويل الماء إلى نبيذ والمشي على الماء.
قصة المطر في نيجيريا هذه أنا أعتبرها استثنائية من الناحية الإحصائية. الأمر يشبه خليني أقول كأنه خلل تقني شديد التحديد في تطبيق للطقس في جوالك.
تشبيه عبقري، كيف يعني؟
يعني تخيل غيوم رعدية وعواصف تغطي المنطقة بأكملها في الرادار، بس في أسطوانة جغرافية واحدة جافة تماما فوق منزل واحد.
بالضبط، خلل في الماتريكس أو النظام زي ما يقولوا.
أيوة، هذه الروايات مذهلة وموثقة بشهادات جماعية، وهذا يقودنا لصلب الموضوع. أول فيل في الغرفة زي ما يقولوا، إذا كانت هذه الأحداث تحدث ولها آلاف الشهود، فلماذا يرفض الأكاديميون والفلاسفة في الغرب هذه الروايات فورا؟
سؤال جوهري،
ليش ما تدرس كظواهر غير مفصلة بدلا من إقصائها كليا من أي نقاش أكاديمي جاد؟
للرد على هذا لازم نرجع بالزمن شوي لورا، لعصر التنوير الأوروبي، وتحديدا للفيلسوف الاسكتلندي المعروف ديفيد هيوم.
هيوم أبو التجريبية.
نعم، عصر التنوير كان في أمس الحاجة أنه يأسس نموذج معرفي جديد، نموذج يعتمد كليا على قوانين الطبيعة الثابتة والمضطردة، عشان يتخلصوا من سلطة الخرافات ويأسسوا المنهج العلمي التجريبي.
توجه مفهوم في سياقه التاريخي.
في هذا السياق بالذات وضع هيوم قاعدته الفلسفية الشهيرة اللي تقول إنه المعجزة بحكم تعريفها هي انتهاك لقوانين الطبيعة، وبما أن التجربة البشرية أثبتت أن قوانين الطبيعة ثابتة ولا تنتهك أبدا،
إذن المعجزات مستحيلة.
بالضبط، هي مستحيلة الحدوث.
بس مهلا، هذا أبدا مو دليل علمي، هذه مغالطة منطقية كلاسيكية بحتة، هذا استنتاج دائري يدور حول نفسه.
هو بالفعل المنطق دائري مغلق. خلينا نفكك حجة هيوم. هو يقول ببساطة إن المعجزات لا تحدث لأن، على حد تعبيره، التجربة البشرية الموحدة تثبت عدم حدوثها.
طيب، وماذا لو جاء شخص، أو نقول 1000 شخص، بشهادات موثوقة ومتقاطعة لشهود عيان على حدوث معجزة؟ إيش يصير؟
هنا الخلل. هيوم يرد ببرود تام بأن هذه الشهادات يجب رفضها فوراً واعتبار الشهود إما كاذبين أو مخدوعون.
بناءً على إيش يرفضها فوراً؟
بناءً على أنه بين قوسين نعلم مسبقاً أن التجربة البشرية الموحدة ترفض المعجزات.
يا سلام، هذا فخ إبستيمولوجي واضح.
100%، القوانين الثابتة لأن المعجزات لها أحدث، وأي دليل مهما كان قوي على معجزة فهو كاذب. ليش؟ لأن القوانين الثابتة دائرة مفرغة.
إذن المنطق المتعالي هذا يقول بما أنني أنا كفيلسوف لم أرى هذا الحدث الخارق في محيطي المادي، فإن أي شخص آخر يدعي رؤيته هو إما كاذب أو يفتقر إلى النضج العقلي.
تلخيص دقيق لحالته.
هذا الموقف بصراحة يبدو معاديا لجوهر المنهج التجريبي نفسه. إذا كان العلم يعتمد على مراقبة الظواهر وتحديث النظريات بناء على المراقبة، فكيف يرفض بيانات مراقبة واضحة لمجرد أنها لا تتناسب مع النظرية الجاهزة؟
هذا التناقض هو اللي يفسر لنا حادثة شهيرة جدا، وهي حادثة ابنة أخ الفيلسوف وعالم الرياضيات بليز باسكال.
أوه، الحادثة الطبية الموثقة.
نعم، هذه الحادثة تفضح هذا التناقض الفلسفي عند هيوم. ابنة أخ باسكال كانت تعاني من قرحة عين مزمنة ومستعصية جدا،
وكانت حالة عضوية واضحة، صحيح؟
واضحة للعيان، قرحة ذات رائحة كريهة وتشوهات، ما هي مجرد ألم داخلي غير مرئي، وبمجرد أن لمستها بشيء يعتقدون بقدسيته في كنيستهم شفيت تماما.
وفي لحظتها؟
في لحظتها وأمام حشد من الناس، والأهم من هذا كله إن هذه الحادثة ما نقلت زي ما يدعي البعض عبر قرويين بسطاء أو ناس يسهل خداعهم.
تم توثيقها بشكل رسمي أعتقد من القصر الملكي.
بالضبط، وثقت طبيا وفحصت من قبل طبيب ملكة فرنسا شخصيا، وهو طبيب معتبر جدا في وقته، واللي أكد الشفاء التام وقال إنه غير مبرر طبيا بأي شكل من الأشكال.
يعني الحادثة كانت تحتوي على كل عناصر التوثيق الطبي الممكنة في ذلك العصر،
ومع ذلك كله ديفيد هيوم تجاهلها كليا، مسحها من حساباته
لأنها ما تتماشى مع قالبه المسبق،
لأنها تهدم فكرته عن التجربة الموحدة.
وهنا نفتح باب على جانب أشد قتامة في فلسفة هيوم واللي أدى لهذا الرفض المنهجي المتعنت، وهو الانحياز الثقافي، أو ما نقبل نسميه المركزية العرقية الأوروبية.
هذا بعد خطير ولا يمكن التغاضي عنه لما نقرأ لهيوم أو لغيره من فلاسفة التنوير. هيوم لم يكتفي بالرفض الفلسفي أو المنطقي، بل ادعى صراحة وفي كتاباته أن الإيمان بالمعجزات هو حكر على الشعوب الجاهلة والهمجية كما وصفهم.
لفظ عنصري صريح
جدا. لقد تبنى مواقف عنصرية فجة، ادعى أنه لم توجد قط أي حضارة أو إنجازات حقيقية خارج العرق الأبيض.
عشان يقول كذا كان لازم يتجاهل تاريخ كامل،
كان لازم يغمض عيونه تماما عن التاريخ المدون والإمبراطوريات المتقدمة في الصين والهند وإفريقيا وطبعا الشرق الأوسط.
وهذا الاستعلاء الثقافي للأسف صاغ النظرة الأكاديمية لأجيال طويلة بعده، ونجد صداءه بقوة لاحقا في القرن العشرين مع مفكرين مثل رودولف بولتمان.
بولتمان طرح فكرة يمكن تعتبر امتداد لهيوم، فكرة تقول إن الإنسان الحديث اللي يستخدم التكنولوجيا يوميا زي الكهرباء والراديو لا يمكنه عقليا أو من غير اللائق له أن يقبل وجود عالم الأرواح والمعجزات.
وكأن التكنولوجيا أو الاختراعات المادية هذه تفرض بالضرورة رؤية مادية بحتة وجافة للكون.
كأن الكهرباء تلغي الروح، نعم.
طيب، إذا كان الأساس اللي بنى عليه هيوم رفضه هو فكرة التجربة البشرية الموحدة، فماذا يحدث لفرضيته إذا نظرنا إلى الإحصائيات الحديثة؟
الإحصائيات تقلب الطاولة تماماً.
يعني، ماذا لو كانت التجربة البشرية الحالية بالأرقام تقول بوضوح إن المعجزات ليست استثناء نادراً، بل هي جزء سائد ورئيسي من تجربة ملايين البشر اليوم؟
هنا تتحطم حجة التجربة الموحدة لهيوم تماماً، وتتحطم على صحرة البيانات الديموغرافية الحديثة، الأرقام اللي يعرضها البحث مدوية فعلاً.
خلينا نسمع الأرقام.
في دراسة لمركز بيو للأبحاث، بيو ريسيرش، في عام 2006، هذه الدراسة غطت 10 دول فقط، 10 دول حول العالم.
مجرد عينة يعني؟
عينة محدودة، ومع ذلك كشفت إن حوالي 200 مليون شخص من تيار مسيحي محدد، اللي هم الخمسينية والكاريزماتية، صرحوا بأنهم إما جربوا أو شاهدوا بأنفسهم رؤى العين شفاء إلهيا لا تفسير له.
200 مليون في 10 دول فقط،
وهذا مش كل شيء. أضيفي لذلك نسبة تصل إلى 39% من الطوائف المسيحية الأخرى في نفس تلك الدول أبلغوا عن نفس الشيء.
أرقام فلكية.
وفي معقل العلمنة الغربية في الولايات المتحدة نفسها، استطلاع في عام 2008 أظهر أن 34% من المواطنين، أكثر من الثلث، أبلغوا عن مشاهدة أو تجربة شفاء خارق.
نحن هنا لا نتحدث عن حكايات متناثرة أو خرافات قرية معزولة، نحن نتحدث عن مئات الملايين من البشر.
مئات الملايين يقولون نفس الشيء.
طيب، لنقف هنا قليلاً ولنكن متشككين قدر الإمكان. خلينا نفترض أسوأ سيناريو، إن 90% بل 95% من هؤلاء 100 مليون شخص كانوا ضحايا لتأثير الدواء الوهمي أو البلاسيبو،
أو الانحياز التأكيدي.
بالضبط، أو تشخيص طبي خاطئ من البداية، أو حتى هستيريا جماعية تخلي الناس يشوفوا اللي يبغوا يشوفوا.
كلها تفسيرات واردة.
حتى لو استبعدنا 95%، تبقى لدينا نسبة تمثل ملايين الحالات الغير القابلة للتفسير أليس من الاستعلاء الأكاديمي، بل نقدر نقول العمل العلمي، أن يتم شطب عينة مكونة من مئات الملايين بحجة أن التجربة البشرية موحدة ضد المعجزات؟
هذا هو التناقض اللي تكلمنا عنه.
مئات الملايين يرفعون أيديهم، يصرخون ويقولون نحن رأينا هذا، بينما الأكاديميون يغطون آذانهم وينظرون للناحية الثانية.
هذا هو التحدي الإحصائي والأنثروبولوجي أيضاً اللي يطرحه الدكتور كينرير بقوة. لا يهم التفسير الأولي اللي تضعه كباحث، ما يهم هو إنه لا يمكنك علمياً ومنهجياً تجاهل مجموعة بيانات بهذا الحجم ووصفها جميعاً بالهذيان.
العلم يبدأ بالملاحظة، وهذه ملاحظات بالملايين.
خذ الصين كمثال. تشير التقديرات اللي ذكرها البحث إلى أن بين 50-90% من التحولات الدينية الكبرى هناك خلال عقدين من الزمن فقط كانت مدفوعة بتجارب الشفاء الإيماني.
ملايين الأشخاص غيروا معتقداتهم العميقة بسبب هذا.
تخلوا عن معتقدات أسلافهم الراسخة لمئات السنين، لا لشيء إلا لأنهم اختبروا حوادث شفاء قلبت فهمهم للواقع المادي رأسا على عقب.
تجربة شخصية قاهرة.
وفي دراسة أخرى أجريت عام 1981 في مدينة مدرس الهندية، أبلغ 10% من غير المسيحيين عن شفائهم من أمراض مستعصية ببساطة بعد تلقيهم صلوات من أجلهم. البيانات الإحصائية لا تدعم أبداً ادعاء هيوم بتلك التجربة الموحدة.
وهذا يقودنا للمنعطف الأكثر إثارة للجدل وربما الأكثر رعباً في هذا الغوص العميق.
تفضلي.
إذا كانت حوادث الشفاء وتغيير الطقس تتحدى علم الأحياء والفيزياء، فإن هناك ظاهرة أخرى تستهدف مباشرة علم النفس والطب العقلي وتضعه في مأزق حقيقي، وهي ظاهرة الأرواح والتلبس وطرد الأرواح الشريرة.
صحيح. وهنا يعني ننتقل من مناقشة الشفاء الجسدي العضوي إلى تحليل حالات السلوك، خلينا نسميه غير البشرية،
السلوك المستعصي على الفهم.
يقدم البحث هنا حقيقة أنثروبولوجية قد تصدم الكثير من المستمعين، استنادا إلى أبحاث عالمة الأنثروبولوجيا البارزة إريكا بورغوينون.
نعم، قرأت عنها.
تقول أبحاثها إن 74% من الثقافات والمجتمعات البشرية حول العالم تمتلك معتقدات منهجية وواضحة جدا حول التلبس الروحي وتأثير الكيانات غير المرئية.
74%، أغلبية كاسحة.
الظاهرة منتشرة لدرجة أن الأكاديميين المرموقين في الأنثروبولوجيا يقولون اليوم إن إنكار وجود حالات الغيبوبة التلبسية كظاهرة حقيقية تستوجب الدراسة والبحث يعادل في سخافته تصديق أن الأرض مسطحة.
تشبيههم قوي جدا.
الظاهرة حقيقية ومرصودة عالميا بغض النظر عن التسمية الدينية أو العلمية لنطلقها عليها.
طيب، قد يقول قائل حسنا، كل هذه الأمور هي مجرد نوبات صرع أو حالات من الفصام الشديد، الشيزوفرينيا، أو ربما اضطراب الهوية الانفصالي، ومجتمعاتهم القديمة تطلق عليها اسم أرواح بس لجهلهم بالطب النفسي الحديث.
هذا تفسير الاختزالي الشائع.
بس محاولة علاج بعض هذه الحالات المعقدة بالأدوية النفسية الكيميائية فقط تبدو لي كمحاولة مهندس كمبيوتر إصلاح فيروس برمجي خبيث سوفتوير باستخدام مفك براغي لتفكيك الشاشة اللي هي الهاردوير.
يا سلام، تشبيه في محله.
الأداة المادية قد تصلح العتاد، تخدر المريض، لكنها لا تستطيع اللمس الكود البرمجي الخبيث. سؤالي هنا، هل الأعراض الموصوفة في هذه الحالات تتجاوز حقا ما يمكن لكتيب التشخيص النفسي تفسيره؟
التشبيه بالبرمجيات والعتاد دقيق جدا هنا، وأحب أستعيره منك. نعم، الأعراض الموثقة في الكثير من هذه الحالات تتجاوز بكثير أي مرض نفسي أو عصبي معروف.
كيف؟ إيش يسجلون؟
الباحثون والعلماء الميدانيون يوثقون تغيرات فسيولوجية وعصبية جذرية ومقاسة، يعني تغيراً مرعباً في طبقة الصوت، ملامح الوجه والشخصية بالكامل. الأغرب من ذلك اكتساب لغات لم يدرسها الشخص المريض قط في حياته.
يتكلم لغة ما يعرفها؟ هذا مستحيل نفسياً.
مستحيل. وتصرفات عنيفة بقوة جسدية غير متناسبة أبداً مع حجم أو بنية المريض، بل وتصل الأمور إلى اكتساب مناعة مؤقتة ومستحيلة للألم.
مناعة للألم؟ زي إيش؟
مثل القدرة على المشي على الجمر الحارق لساعات دون أدنى احتراق أو أثر فيزيائي، وهذا موثق في طقوس معينة في إندونيسيا ومناطق أخرى حول العالم.
وماذا عن التأثير على المحيط المادي؟ المريض النفسي مهما اشتدت حالته قد يهلوس وقد يرى أوهام، لكن هلوسته لا تحرك الأشياء الصلبة في الغرفة.
بالضبط، وهذا هو الحط الفاصل الحقيقي. نحن هنا ننتقل من اضطراب داخل عقل المريض ومخيلته إلى تأثير فيزيائي ملموس وقابل للقياس في البيئة المحيطة.
يعني الدليل يخرج من جمجمة المريض للغرفة.
نعم، يذكر البحث شهادة لباحث لاهوتي بارز نشأ في منزل والده القس، يصف فيها كيف شاهد بأم عينيه منشفة ترتفع فجأة لتطفو في الهواء وتدور حول نفسها في الغرفة.
منشفة تطفو؟ هذا تحدي للجاذبية.
وفي حادثة أخرى شديدة التوثيق، استدعي فريق طبي متكامل يضم أطباء وعلماء نفس للتعامل مع مراهق كان يزأر ويتصرف كحيوان مفترس.
فريق طبي كامل؟ إيش كانت النتيجة؟
الأطباء في البداية حاولوا تطبيق قوالبهم، بس استبعدوا الصرع والذهان لعدم تطابق النمط، ولكن ما حسم الأمر وأثبت للجميع بما فيهم الأطباء أنهم ليسوا أمام حالة طبية طبيعية.
إيش اللي صار؟
هو أن صليباً معدنياً كان معلقاً على الحائط سقط فجأة، وكانت مسامير الصليب المعدنية تذوب فعلياً وبشكل فيزيائي أمام أعينهم بشكل لا يمكن تفسيره علمياً أبداً.
هذا مذهل ومخيف في نفس الوقت، والأهم إنه لم يقتصر توثيق هذا على رجال الدين أو المؤمنين المسبقين، بل شمل علماء أنثروبولوجيا علمانيين نزلوا للميدان بحثاً عن البيانات.
وهذا اللي يعطيها وزن أكاديمي.
نعم.
إحدى الحالات اللافتة جداً في البحث هي تجربة العالمة إيث تيرنر، وهي أرملة عالم الأنثروبولوجيا الشهير فيكتور تيرنر.
أيوة، عالمة أنثروبولوجيا، يعني المفروض إنها مراقبة محايدة.
تماماً. ذهبت لدراسة طقس علاجي تقليدي في زامبيا، مو عشان تبحث عن معجزات، بل كمراقبة أكاديمية جافة. ومع ذلك وثقت لاحقاً في مذكراتها الأكاديمية أنها رأت بعينيها ما وصفته بمادة روحية رمادية تتشكل وتخرج من جسد المريض أثناء الطقس.
وفقته كمادة مرئية؟ واو.
نعم، كما يروي الدكتور كينرد نفسه تجربة شخصية مرعبة حدثت له، حيث استشعر هجوماً روحياً وأثناء تنزه مع عائلته ابتعدوا بخطوات قليلة جداً عن شجرة ضخمة.
شجرة عادية في الغابة؟
شجرة ضخمة وقديمة. فجأة انشقت الشجرة من قاعدتها بالكامل وسقطت بجذعها الثقيل في النقطة اللي كانوا يقفون فيها للتو.
يا لطيف، يعني ثواني فرقت معهم.
ثواني، وهو اعتبر هذا الأمر حماية إلهية واضحة من تدخل روحي مادي كاد يقتلهم جميعا.
وتوجد أيضا في البحث حوادث يشارك فيها عدة أشخاص، مو شخص واحد بس، يعني كلهم يسممون الشيء ذاته في نفس اللحظة، زي قصة جد الباحث رودني راغوان في جنوب إفريقيا.
قصة راغوان قصة موثقة ومخيفة لأبعد الحدود.
إيش تفاصيلها؟
حين هدده ممارس محلي للسحر بأنه سيرسل كياناً روحياً لتدمير منزله ليلاً، اجتمعت العائلة كلها وتحصنت بالصلاة داخل المنزل
منتظرين الهجوم.
وقبيل منتصف الليل سمعت العائلة بأكملها وبشكل جماعي لا يقبل الهلوسة الفردية أصوات خطوات هائلة وثقيلة
حول البيت؟
خطوات تدور حول المنزل من الخارج لقرابة 20 دقيقة. وفي الصباح اعترف ممارس السحر نفسه بأن كياناته لم تستطع اختراق زي ما سماه الجدار المحيط بالمنزل.
شهادة من الخصم نفسه.
وفي خضم كل هذا الثقل والرعب، يعني لا ينسى الدكتور كينر إضافة لمسة من الفكاهة الأكاديمية عشان يكسر الجو مع طلابه.
قصة الخنازير؟
بالضبط. عند حديثه عن قصة طرد الأرواح لقطيع الخنازير في إنجيل متى، يمازح طلابه ويقول إن هذا الحدث هو الأصل التاريخي لمصطلح اللحم المقدد الشيطان.
طيب، بعد استعراض كل هذه البيانات والقصص اللي بتتجاوز حدود الجسد إلى الفيزياء والمحيط والأرقام المخيفة، ما هي الخلاصة العميقة اللي نقدر نستخلصها من بحث الدكتور كينر؟
سؤال مهم.
كيف نترجم هذا التصادم العنيف بين المادية الصارمة وبين التجربة البشرية الحية والموثقة؟
الخلاصة الإبستيمولوجية الأهم هنا هي أن النظرة المسبقة للعالم أو ما يسمى بالworld view هي الفلتر الذي يحدد ما يقبله العقل كدليل حقيقي وما يرفضه فورا كخرافة قبل حتى ما يفحصه.
الفلتر اللي نلبسه ونشوف منه العالم.
بالضبط. المنهج العلمي المادي محدى ينكر أنه أداة لا تقدر بثمن، أداة عظيمة، ولكنه مصمم خصيصاً لدراسة الظواهر القابلة للتكرار في المختبر.
يعني مصمم لبيئة معينة.
المشكلة والكارثة المعرفية تقع لما نستخدم هذه الأداة المعملية لمحاكمة أحداث تاريخية أو ظواهر استثنائية فردية أو مواجهات روحية.
زي استخدام المفك للشاشة.
تماماً. لا يمكن على سبيل المثال إثبات تاريخ ميلاد شخصية تاريخية زي نابليون بتكرار ولادتها في المختبر، صح؟
مستحيل.
التاريخ يعتمد على سجلات وتقاطع شهادات الشهود العيان. الإصرار الأكاديمي من أيام هيوم لليوم على أن المعجزة يجب أن تخضع لقابلية التكرار المعملي تحت الطلب لكي تعتبر حقيقية هو ببساطة استخدام للأداة الخاطئة لقياس ظاهرة لا تنتمي لهذا النطاق أصلاً.
هذا الطرح بصراحة يعيدنا بقوة إلى كيفية تعاطينا نحن اليوم مع المعلومات في واقعنا المعاصر.
كيف؟
نحن نعيش في عالم مهووس بالعقلانية المفرطة، عالم نثق فيه في الخوارزميات والبيانات الرقمية أكثر مما نثق في حواسنا وتجاربنا.
صحيح، ثقة عمياء في الآلة.
وربما من الضروري بعد كل هذا الغوص أن يتوقف الواحد منا ليسأل، هل هذا الإصرار المتعنت على استبعاد كل ما لا يمكن تفسيره مادياً يحرمنا فعلياً من رؤية اللوحة الكاملة للوجود؟
سؤال عميق.
هل نحن دون أن نشعر نبتر جزءاً كبيراً وربما الأهم من التجربة البشرية الشاسعة فقط لأنه يرفض الدخول في قوالبنا المعملية الجاهزة والمريحة؟
أنا أتفق معك تماماً. الاستماع بجدية لشهادات مئات الملايين من الأصوات حول العالم اللي تصف تجارب لا تتوافق مع النموذج الغربي المادي البحت، هذا أبداً لا يعني التخلي عن العقل أو الانحدار نحو الخرافة كما يدعون.
بل العكس، هو قمة العقل.
بالضبط، هو دعوة لتوسيع أفق هذا العقل ليتسع لتعقيدات الوجود البشري كما هو بكل طبقاته المادية والروحية وليس كما نريده أن يكون داخل جدران مختبراتنا.
في ختام هذا النقاش الكثيف، صراحة في فكرة استفزازية جدا طرأت على بالي وتستحق أن تبقى معنا طويلا للتفكير.
هات ما عندك.
بناء على كل هذا الصدام المعرفي اللي ناقشناه، خلينا نتخيل إن معجزة كبرى واضحة جدا ولا تقبل أي جدل أو تأويل حدثت غدا في وضح النهار.
حدثت فعلا وشفناها
وتم توثيقها من زوايا متعددة أمام كاميرات العالم وعدسات هواتف ملايين البشر في لحظتها. سؤالي هو، هل سيكون المجتمع العلمي مستعدا بتواضع لتعديل قوانينه الصارمة لتشمل هذا الحدث الخارق للعادة؟
سؤال صعب
لدرجة أن الاستجابة الفورية والوحيدة ستكون افتراض أنها مجرد خدعة بصرية متطورة للغاية،
أو يقولون فيديو مفبرك بالذكاء الاصطناعي لم نكتشفه بعد.
بالضبط. هل تعطلت أدوات الاستشعار لدينا لدرجة أننا فقدنا كليا القدرة على الانبهار بما يتجاوز حدود فهمنا المادي؟ هل صرنا سجناء في مختبراتنا الخاصة؟ شيء فعلا يستحق التفكير العميق. شكرا لكل اللي رافقونا في هذه الرحلة الممتعة اليوم.